بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فذكرنا في الدرس السابق مقدمة يسيرة بين يدي الكتاب، وندخل بإذن الله عز وجل اليوم في صميم الكتاب. وقبل الدخول نذكر معنى أو عنوان الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الكتاب: بكشف الشبهات. هذا الكتاب عامة العلماء يذكرونه بهذا الاسم، أي يسمونه كشف الشبهات، إلا أن بعض المؤلفين عرفه أو ذكر وسماه كشف شبهة أو شبه المرتاب، كشف شبه المرتاب. ذكر هذا صاحب توحيد الخلاق، فالأمر في هذا في سعة. فالشاهد أن الكتاب عرف واشتهر بكتاب كشف الشبهات. والكشف في اللغة، والكشف في اللغة كالضرب، أي على وزنه. والكاشفة الإظهار، الإظهار ورفع شيء، ورفع شيء عما يواريه ويغطيه، ورفع شيء عما يواريه ويغطيه. والشبهات، والشبهات جمع شبهة، وهي من المشابهة، وهي من المشابهة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسميت الشبهة شبهة لمشابهتها الحق، لمشابهتها للحق. واصطلاحا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعريف كثيرة منها: أنها مشابهة الحق للباطل، والباطل للحق من وجه، إذا حقق النظر فيه ذهب، إذا حقق النظر فيه من ذهب. هذا تعريف المناوي. وعرفه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين فقال: الشبهة الشكوك، الشبهة الشكوك التي توقع أو توقع في اشتباه الحق بالباطل، الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل، فيتولد عنها الحيرة والريبة. هذا ذكره في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 508. وذكر تعريفا آخر في كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 400، فقال رحمه الله تعالى: الشبهة وارد يرد على القلب، الشبهة وارد يرد على القلب، يحول بينه وبين انكشاف الحق له. قال رحمه الله: فمتى باشر القلب حقيقة العلم، فمتى باشر القلب، فمتى باشر القلب حقيقة العلم، لم تؤثر تلك الشبهة فيه، لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه، قدحت فيه، قدحت فيه الشك، بأول وهلة قدحت في الشك بأول وهلة فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا حتى يصير شاكا مرتابا. نحن ذكرنا هذا الكلام الأخير بكامله لبيان شأن الشبهة وبيان علاج الشبهة وبيان الداء العضال للشبه بيان الداء العضال للشبه. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في هذا التعريف الأخير وهو أحسن تعريف في بيان الشبهة يقول الشبهة وارد يرد على القلب في أمر ماذا ملتبس والالتباس فيه لماذا؟ لأن فيه مشابهة للحق. فمن كان ذا علم وذا بصيرة وذا يقين وذا رسوخ في الدين والإيمان والعلم لم تؤثر فيه تلك الشبهة بل يدفعها بما آتاه الله عز وجل من العلم واليقين والبصيرة والدين، وهذا إنما يكون بعد توفيق الله عز وجل له، فإن الله عز وجل هو الموفق أولا وآخرا سبحانه وتعالى. فكما ذكر رحمه الله تعالى قال فمتى باشر القلب حقيقة العلم أي صار العلم راسخا في القلب قال لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل إيش؟ قال بل يقوى علمه ويقينه بماذا؟ قال بردها ومعرفة بطلانها. وهذا في الحقيقة يحصل لأئمة العلم والسنة ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى النجدي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بدأ رحمه الله تعالى كتابه أو كتاباته إلى الأمراء وإلى الأصحاب وإلى البلدان يدعوهم إلى دعوة التوحيد وإلى نبذ الشرك وإلى بيان عظم الشرك بعبادة الأولياء والقبور. فتصدر له متصدرون يدفعون دعوته ويشوشون دعوته بل ويلقون الشبه على دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. هل كانت تلك الشبه سببا في زعزعة الشيخ وفي تردده عن دعوته أم ازداد الشيخ رحمه الله تعالى ثباتا ويقينا بتلك الشبه لأنه علم أن عند القوم بضاعة مزياة فاسدة ضعيفة لا قدر لها عند التحقيق وعند التحرير، وهذا الذي حصل من الشيخ رحمه الله تعالى. لذا لما حصل ما حصل من المخالفين له من بث الشبه بين أوساط المسلمين لأجل تشويه دعوة الحق تصدر لها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فكتب هذا الكتاب الذي هو كتاب كشف الشبهات والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مما يدل على رسوخه في العلم أنه رحمه الله تعالى نظر إلى تلكم الشبه فحقق النظر فيها وتأملها تأملا صحيحا فجعل تلك الشبه المتشعبة المتشتتة ردها إلى أصولها فجمعها في أصول وقواعد لتلك الشبه ثم ردها في هذا الكتاب لذا الكتاب كما سترون بإذن الله عز وجل اعتنى به الشيخ رحمه الله تعالى بجمع الشبه التي هي أصول الشبه. أما فروع المسائل وفروع تلك الشبه فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يلتفت لها، وذلك لأن العالم المحقق ينبغي له في مثل هذا المقام أن يعتني بماذا؟ أن يعتني بالأصول والقواعد التي تبنى عليها تلك الفروع، فإنه متى تبين الناظر تلك القواعد بيانا واضحا وتبين له فساده، تبين له فساد ماذا؟ الفرع، تبين له فساد الفرع. أما إذا ذهب يبحث ويحقق وينظر ويرد على الفروع ولم يحقق الأصول تشتتت به الأمور وتشتتت بكذلك الأحوال والشبه، كلما جاء فرع أو رد على فرع سيفتحون له فرعا ماذا آخر، لكن إذا رد على الأصل الجامع التي تدور عليه تلك الشبه كان فيه رد على جميع تلك ماذا الفروع، فيكون الطالب متى عرض عليه فرع رده إلى ماذا إلى أصله، فيكون الأصل فيه رد على ماذا على الفرع. لذا اعتنى الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بأصول الشبه، اعتنى رحمه الله تعالى بأصول الشبه في هذا الباب، في باب توحيد الألوهية، في باب توحيد الألوهية وما عرض عليه وما عرض على هذا الباب أو في هذا الباب من مسائل الشرك، فردها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أحسن رد وأعظم رد وأجلى رد. ولا يعلم كتاب من الكتب المصنفة في هذا الباب أي في باب كشف الشبهات عن توحيد الألوهية مثل هذا الكتاب على صغر حجمه، وهذا كما سمعتم مرارا يدل على فضل الله عز وجل على الشيخ، على فضل الله عز وجل على الشيخ، وعلى عظيم ما فتح الله عز وجل على الشيخ من العلم النافع وكذلك العمل الصالح، وذلك من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء من خلقه. قال رحمه الله: وقبل هذا وكذلك في هذه الإشارات التي أشرنا إليها دلالة واضحة على أن مسائل الشبهات لا يتكلم فيها كل أحد ولا يتصدر لها أي أحد، بل لا بد أن يتصدر لها وأن يتكلم فيها أهلها، أي من كان من أهل العلم، من كان من أهل العلم والتحقيق، من أهل العلم والتحقيق والإيمان الراسخ، والإيمان الراسخ، لأن هذا الباب كما ترون شبه وارد يرد على القلب، إذا كان القلب ما عنده من العلم واليقين ربما وقع في ذلك القلب ما يقع من الشكوك والحيرة، من الشكوك والحيرة، بخلاف ما إذا كان ذلك القلب قد امتلأ علما وامتلأ إيمانا ورسوخا، أول ما يسمع الشبهة يرى بعين البصيرة قبل عين البصر الحق من الباطل بمجرد أن يراها أو بمجرد أن يسمعها. لذا كما سمعتم ينبغي لطالب العلم المبتدأ بل حتى الذي قطع شوطا في العلم ألا يتعرض ولا يستشرف للشبه، ألا يتعرض ولا يستشرف للشبه، فإن وردت عليه شبهة ينبغي له أن يردها إلى أهلها حتى يطمئن قلبه، حتى يطمئن قلبه. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو رحمه الله يذكر رحمه الله تعالى عن نفسه وعن غيره من أقرانه وتلاميذه، قال: ربما ضاقت بنا الأرض من أهل الشبه وأهل الأهواء وما شابه ذلك، قال: فربما ضاقت علينا الأرض من تلك الشبه وتلك الأمور وتلك الأشياء والإرادات التي يريدها عليه من يريدها ممن هو من أهل الأهواء والشبه ومن كان على شاكلته. قال رحمه الله تعالى: فكنا إذا مرت بنا تلك الأمور وضاقت بنا تلك الأمور، قال: رجعنا إلى شيخنا رحمه الله تعالى، قال: فما إن نراه حتى يذهب الله عز وجل عنا ما نحن فيه، فإذا عرضت عليه تلك المسائل قال: كشفها وأبانها ورجعنا وكأن لم يكن في الأمر شيء، وكأن لم يكن في الأمر شيء. ذكر كلاما رحمه الله تعالى هذا معناه، ذكر كلاما رحمه الله تعالى هذا معناه، وهو من يا إخوان؟ وهو ابن القيم. لكن يقول: كانوا في بداية الطلب ربما يحصل لهم ما يحصل، فإذا رجعوا إلى أهل العلم وأهل التحقيق والرسوخ كشفوا عنهم تلك الشبه بأسرع وقت وبأقوى حجة، فرجعوا إلى أماكنهم وقد انجلت عنهم تلك الشبه. فالحاصل أن مقام بيان الشبه وتوضيح الشبه ليس لكل أحد، بل ينبغي أن ترد هذه الأمور إلى أهلها ويتكلم فيها أهلها. لذا إذا نظرنا في كتب الشبهات في العقيدة، في الفقه، في المسائل، نجد أن المتكلمين فيها خواص أهل العلم، خواص أهل العلم ممن لهم الدراية التامة والنظر كذلك، والنظرة الثاقبة، وعندهم من التحقيق والتدقيق ما جعلهم الله عز وجل يميزون فيه بين الحق والباطل، وينصرون الحق ويضحدون الباطل. فالحاصل أن هذا المقام، مقام كالشبهات، هو مقام خواص العلماء، ولا يقوم به إلا الخاصة، ولا يقوم به كل أحد. قال رحمه الله تعالى: قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله قال رحمه الله هذا من تلميذه، من أحد التلاميذ يقول قال رحمه الله على الشيخ. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بالبسملة، وهذا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل افتتح كتابه بالبسملة، ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفتتح مكاتباته ورسائله بالبسملة، كما في حديث ابن عباس في قصته، في قصة رسالة إلى هرقل، وكذلك في قصة صلح الحديبية، وغيرها من القصص والأخبار والمراسلات التي يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتاباته بالبسملة. فهي كما سمعتم طريقة إلهية، وكذلك سنة نبوية. وأيضا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن هذا استقر عليه إجماع المؤلفين، استقر إجماع المؤلفين على البدء بالبسملة، على البدء بالبسملة في كتاباتهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لذلك حكما، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لذلك حكما، من هذه الحكم أن الإنسان، أن الباء في بسم الله للاستعانة. قالوا فيبدأ من يبدأ في كتاباته بالاستعانة بالله عز وجل، فيكون سببا لبلوغه إلى مراده، فيكون سببا في بلوغه إلى مراده. هذا أمر. وأمر ثاني فيه أيضا إشارة إلى أن العبد مهما بلغ من القوة والذكاء وكذلك من القدرة، فإنه فقير عاجز محتاج إلى ربه عز وجل في توفيقه وإعانته على ما يقدم عليه من الأمور. فالأمر من الله وإليه، فالأمر من الله عز وجل وإليه. وأيضا من الأمور فيه معنى العبادة، فيه معنى العبادة، وهي عبادة الاستعانة، عبادة الاستعانة بالله عز وجل، عبادة الاستعانة بالله عز وجل. وأمور أخرى هذه إشارة إلى بعضها، أو في هذا إشارة إلى بعضها. طيب، قوله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، تكرر معنا مرارا أن الباء تأتي لعدة معان. الباء في اللغة، في لغة العرب، تأتي لعدة معان، ولكنها في هذا المقام لا تكون إلا للاستعانة. الباء الاستعانة. قال العلماء رحمهم الله تعالى وضابطها هي الداخلة على آلة الفعل، هي الداخلة على آلة الفعل، كأن تقول نجرت بالقدوم وما شابه ذلك. قال وفي هذا المقام في البسملة لا تكون الباء إلا الاستعانة، وفي البسملة لا تكون الباء إلا للاستعانة. وقوله رحمه الله بسم الله، بسم الله أيضا فيه البدء بسم الله عز وجل، فيه البدء بسم الله عز وجل تبركا، البدء بسم الله عز وجل تبركا. والباء كما هو معروف في اللغة حرف جر واسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر خاص. الفعل أو المتعلق الذي هو الجار المجرور لا بد له من متعلق، معروف في اللغة وفي النحو أن الجار والمجرور لا بد له من ماذا؟ من شيء يتعلق به، لا من شيء ماذا يتعلق به. والشيء ها هنا المتعلق به هو فعل، هو فعل مضارع، فعل مضارع مؤخر خاص، فعل وليس باسم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان يأتي كذلك، يأتي المتعلق اسما، وإن كان يأتي المتعلق اسما، وسيأتي مباحث هذا بإذن الله عز وجل في كتاب شرح الواسطية للهراس بإذن الله عز وجل، سيأتي معنا إن شاء الله قريبا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا متعلق بفعل والتقدير، التقدير بسم الله أكتب، بسم الله أكتب، فأكتب فعل مضارع وهو مؤخر وهو خاص، وهو خاص مؤخر وهو خاص. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون أن تقديم ما حقه التأخير في علم المعاني يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص. والجار والمجرور ها هنا قدم على معموله، الجار والمجرور ها هنا قدم على معموله فأفاد الاختصاص. قالوا الاختصاص، الفائدة من الاختصاص ها هنا البدء بسم الله عز وجل تبركا به، البدء بسم الله عز وجل تبركا به. قوله رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله، وقبل ذلك لفظ جلال الله اسم من أسماء الله عز وجل، بل بعضهم يقول إنه الاسم الأعظم، إنه الاسم الأعظم لله عز وجل، وهو اسم الله عز وجل التي ترجع إليه جميع الأسماء أوصافا وأعلاما، جميع الأسماء تعود إلى هذا الاسم أوصافا وأعلاما. قال رحمه الله تعالى: الرحمن. والرحمن أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة الرحمة، وهو متضمن لصفة الرحمة، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله الحسنى متضمنة لماذا؟ متضمنة للصفات. كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو متضمن لماذا؟ لصفة. فالرحمن متضمن لصفة الرحمة، والرحيم كذلك متضمن لصفة الرحمة. طيب، هل الرحمة الذي في الرحمن والرحمة التي في الرحيم سواء؟ السؤال واضح؟ نعيد. قلنا الرحمن فيه صفة ماذا؟ الرحمة. والرحيم فيه صفة ماذا؟ الرحمة. فهل الرحمة في الرحمن والرحمة في الرحيم سواء أم بينهما فرق؟ الجواب أن بينهما فرق، لأن القاعدة عند أهل البناء يقولون اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فمبنى الرحمن غير مبنى الرحيم، فدل على ماذا؟ على أن الصفة التي تضمنها الرحمن غير الصفة التي تضمنها كذلك ماذا؟ الرحيم. هذا أمر، وأمر آخر أن الله عز وجل ذكرهم في مقام واحد، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في كتابه في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: إنها من سليمان وإنها بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جميع السور افتتحت بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن الرحمن غير الرحيم. والمغايرة تثبت ماذا؟ تثبت من الاسم نفسه أو من الصفة؟ ها يا جماعة، من الصفة، لأن الأسماء القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل الحسنى باعتبار كونها أعلم هي ماذا؟ مترادفة، وباعتبار ما تضمنتها من المعاني إيش؟ متباينة متغايرة. هكذا أصحاب القواعد تذكرون هذه القاعدة أم لا؟ ها؟ طيب، فالحاصل من هذا أن الرحمن الرحمة في الرحمن يقولون يقول العلماء ومنهم العلامة القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد يقول الرحمة في الرحمن خاصة ولازمة, خاصة ولازمة أي خاصة بالله عز وجل ولازمة له غير متعدية, والرحمة في الرحيم عامة ومتعدية, والرحمة في الرحيم عامة ومتعدية, عامة لأن الله عز وجل وصف الرحيم لنفسه ووصفه كذلك للمخلوق, فقال الله عز وجل في حق نبيه وبالمؤمنين رؤوف رحيم, فهي عامة ليست خاصة بالله عز وجل فقط بل هي عامة. وأيضا الرحمة في الرحيم متعدية للمخلوق, لذا كان من آثار هذه الرحمة أن الله عز وجل يرحم من يشاء كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذه بعض الفروق وغير هذه الفروق في وقت آخر في كتاب أكبر بإذن الله عز وجل, وإنما نمشي كما هي عادتنا في كل درس نرتقي فيه خطوة نرتقي فيه فنذكر مسألة تناسب ذلك الرقي الذي صعدنا إليه. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله, اعلم رحمك الله تكرر معنا مرارا أن لفظ اعلم إنما يذكر للأمور المهمة والأمور الجليلة والأمور العظيمة, الأمور الجليلة والعظيمة, وهي تفيد هذه الصيغة الذي هي صيغة الأمر تفيد ماذا؟ الجزم والحزم, تفيد الجزم والحزم, أي ينبغي لهذا السامع أول ما يسمع اعلم وهذا القارئ أول ما يقرأ اعلم يكون له ماذا من الانتباه والقوة والحزم على ما سيذكر له ما يكون. هذا أمر. أمر آخر كما سمعتم أن فعل أو أن لفظ اعلم نفسه أي اعلم هذا أيضا يدل على كما ذكرتم على أمر جليل وأمر عظيم, لذا فإن الناظر في كتاب الله عز وجل وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر هذا اللفظ بهذا الأسلوب إلا في الأمور العظيمة والجليلة, فمن ذلك قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, من ذلك قول الله عز وجل فاعلموا فاعلموا أن الله شديد العقاب, من ذلك قول الله عز وجل فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه, وهكذا يقول الله عز وجل واعلموا أنكم ملاقوه, واعلموا أنكم ملاقوه, وهكذا. فتذكر هذه الصيغة على ماذا؟ في الأمور العظام التي تحتاج إلى انتباه وتحتاج إلى حزم وإلى ما شابه ذلك. طيب نكتفي بهذا في هذا اليوم, إلى هنا سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.